نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى لأنه ولي كل نعمة وصاحب كل فضل ومنة، وما بكم من نعمة فمن الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فعلم به من جهالة وأنقذ به من ضلالة وبصر به من عمايا ورفع به من ضياع، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الغمة، جاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك مسلكهم إلى يوم الدين. وبعد، فيا أيها الصائمون احمدوا الله تعالى واشكروه واستغفروه وسبحوه، فما أجل إنعام الله عليكم وما أعظم رحمته بكم، جعلكم خير أمة أخرجت للناس وخصكم بالهبات والعطاءات، أقدس الكتب القرآن الكريم وهو كتابكم، أفضل الناس بل أفضل الرسل محمد عليه السلام وهو نبيكم، أعظم البيوت البيت الحرام وهو بيتكم، خير الشهور شهر رمضان وهو شهركم، سيد الأيام يوم الجمعة وهو يومكم، غرة الليالي ليلة القدر وهي ليلتكم، ماذا بعد ذلك؟ تفضيل في الأشخاص، اصطفاء في المكان، اصطفاءات في كل الزمان، كل ذلك وهبه الله إياكم على ما أظلم القلوب التي تنصرف عن تدبر نعم الله، على ما أقسى القلوب، على ما أشد تحجر النفوس التي لا تشكر نعمة مولاها ولو أنها عناوين عامة وقضايا كلية، ولكن المسلم الواعي، المسلم الفاهم اليقظ، إذ يسمع تلك القضايا ويتلقى تلك العناوين لا بد أن يهتز كيانه، لا بد أن يبتر قلبه، لا سيما حين يدرك من أنا ومن أين جئت ولماذا أسير وإلى أين أنتهي، ما قدري وما مكانتي حتى يعنى بي الله تعالى من فوق سبع سماوات. ماذا قدمت لله وماذا قدم الله إلي؟ حين نتذكر هذا أو نتأمل هذا، ماذا صنعت لربك؟ وصنعك لله لا يفيده ولكن يفيدك. وماذا أفتى الله إليك؟ وماذا أعطاك؟ ولماذا يعطيك؟ حينئذ تدرك تقصيرك، تدرك عدلك، وتستغفر الله ليل نهار. ومن هنا ما كان لمحمد عليه الصلاة والسلام ذنوبا ليغفرها الله، ولكنه كان يرى تقصيره في الوفاء بشكر النعم، يرى ذلك ذنبا، وكان يستغفر الله تعالى في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة صلوات الله وسلامه عليه. هذه الليلة التي هي غرة الليالي كانت مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها بدأ نزول النور من السماء إلى الأرض، فيها اختار الله عمليا خاتم الرسل والأنبياء وخاتمة الرسالات والشرائع، رسالة الإسلام. هذه الليلة جاء اسمها في كتاب كريم: إن أنزلناه في ليلة القدر. وفي هذا الكتاب كذلك جاء وصفها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. القدر اسمها، والبركة وصفها. ألا ما أجمل الاسم وما أعظم البركة، ولا سيما حين ندرك أن الذي سمى القدر هو الله العلي الأعلى، هو العظيم سبحانه. وإذ يقول هذا قدر وهذا شرف، فالتسمية صادرة من الله سبحانه. وحين يعلن البركة فهي بركة في تقدير الله عز وجل، وليست في تقديرنا نحن البشر. قدر هذه الليلة شرفها، منزلتها، مكانتها لا يعلمها إلا الله. إنها لا تدرك بالتأمل ولا بالتفكير، ولا تعرف بالحساب ولا التقدير، لأنها فوق كل المعايير، فوق كل المقاييس. وبذلك أخبر الله رسوله إذ قال: وما أدراك ما ليلة القدر. أي شيء، أي مصدر يدريك ويخبرك ويعرفك عظمة هذه الليلة؟ ثم سبحانه وتعالى قد بين شيئا من التفصيل، وبين الخيرية نسبية في كتاب هو أخلد وأبقى من الدهر، إذ قال: ليلة القدر خير من 1000 شهر. نعم يا ربي، ثواب العبادة، ثواب الذكر والدعاء في ليلة القدر خير وأكثر من ثواب عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر، خير وأكثر. ولكن ما حجم هذه الأكثرية؟ أكثر بقد إيه؟ هو أكثر صحيح، ولكن الأكثرية دي ما حجمها؟ ما مقدارها؟ بقي ذلك سرا لا يعلمه إلا الله سبحانه. هذه الليلة كانت ميلاد نبوة وميلاد أمة. وأية نبوة؟ النبوة الخاتمة. وأية أمة؟ الأمة الفاضلة لم تكن ليلة القدر ميلاد شهر ولا ميلاد عام ولا ميلاد قرن، وإنما كانت مفتتح عالم جديد ومولد أمة جديدة. ولذلك نحتفل بها، نحتفل بها لخيرها الموثوق به وعطائها المضمون. فالإنسان لا يعنى ولا يحتفل ولا يعلن ولا يهتم إلا بما فيه خيره، إلا بما فيه نفعه. وخير ليلة القدر خير مضمون، وعطاؤها موثوق، ونفعها مقرر. وكيف ذلك وقد قال الله: ليلة القدر خير من ألف شهر. أما الاحتفال بما ليس فيه خير أو بما لا يعلم خيره ولا يدرى ماذا فيه، فذلك أمر لا يصدر بالإنسان العاقل. احتفالنا بليلة القدر، حفاوتنا بها، ليست لهوا ولا لعبا، وإنما هي العبادة والذكر رغبا ورهبا. الإنسان يهتم بما يفيده، يحتفل بما ينفعه. ووسيلة الحفاوة لا بد وأن تتلاءم مع المنفعة، وأن تتلاقى مع الخيرية، لا تكون هزلا، لا تكون لعبا، لا تكون لهوا، وإنما تكون عملا جديا. فعلى كل مسلم يخشى الله تعالى ويطمع في ثوابه ويرجو رحمته أن يفتش عن ليلة القدر وأن يبحث عنها. وإذا كان طلاب الدنيا يغوصون أعماق المحيطات ويصادفون أشد الأهوال وأخطر الصعوبات في سبيل الحصول على لؤلؤة واحدة أو على حبة مرجان، وهو عرض زائل ومتاع حائل، فما بالنا بالذين يفتشون عن النعيم المقيم، عن ستر مخضوب وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. يفتشون عن جنة عالية قطوفها دانية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. نرى الغواصين، نرى الباحثين، نرى المنقبين عن الآبار والمعادن، عن اللؤلؤ والمرجان، كثيرون. وليس ذلك قبيحا، ولكن أين الباحثون عن رحمة الله؟ أين المنقبون عن رضا الله؟ أين الذين يعنون بليلة القدر؟ مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب المدى وحدد المسافة وقال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. والعشر الأواخر من رمضان فيها المقاهي ممتلئة والسينمات مكتظة والمسارح فيها ما فيها والسهرات تعلن ما تعلن وترتكب ما ترتكب في أمة تنتسب إلى الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، يبكي كثير من الناس على الحال، ويتألمون لكثير من الأوضاع، والله تعالى لا يظلم أحدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ومن أعمال الناس سلط عليهم، والطابعون في رحمة الله، والباسطون أكفهم لله، عليهم أن يعرفوا أنفسهم بأي وجه يدعون وبأي وسيلة يتقربون. ابتغوا إلى الله الوسيلة، والوسيلة هي العمل الصالح. أنا لا أبعد عن كتاب الله، لا أرتكب المنكرات والفواحش، ثم أسأل الله وأرفع يدي إليه إن ذلك من قلة الحياء، من قلة الفهم، من التبجح على الله تبارك وتعالى. إن أبواب الله تعالى لا يقف عليها إلا الناجمون التائبون، لا يستفتحها إلا الطائعون العابدون. ومن أكبر أبواب الله تعالى وأوسعها ليلة القدر. ألا أيها المسلم اغتنم هذه الليلة، فتش عنها، احرص عليها، جاهد نفسك، دافع شهواتك، جاهد شهواتك، اقهر شيطانك، وأحيي ما بقي من ليالي رمضان تائبا إلى الله، نادما، مستغفرا، ذاكرا، مهللا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ادعوا الله بكل قلوبكم لعل الله تبارك وتعالى يغير أحوالكم ويصلح بالكم ويرفع شأنكم ويطمئن قلوبكم. فالدعوات لا تستجاب بمجرد نطقها. الله قال ادعوني أستجب لكم، والله لا يخلف وعده، ولكن إذا استكمل الدعاء شروطه، وشروطه أن تكون في رحاب الله، ومن أهم الشروط أن يكون أكلك حلالا، وتلك نقطة صعبة، صعبة جدا جدا جدا. حلال المأكل، حلال المشرب. سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سعد، اسأل الله يا رسول الله أن أكون مجاب الدعوة، فقال له أطب مطعمك تستجب دعوتك. في هذه الليلة بدأ نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وأول ما نزل من القرآن كلكم تعلمونه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولكن ينبغي لنا ألا نكتفي بتلك المعلومة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وإنما ماذا أفهم منها؟ ما نفعها؟ نفعها إن الإسلام دين علم، دين معرفة، دين تفكر، دين حضارة، دين رقي. وأول العلوم العلوم الدينية أولا. ليه؟ العلم يشرف بشرف الموضوع. فمن تعلم علما يعرف بها الله وأسماء الله ومطلوبات الله وما يغضب الله وما يرضي الله ورسول الله وكتاب الله، ولا الذي يتعلم علما يعرف به معدنا من المعادن أو أفق من الآفاق. لا، العلوم تشرف بشرف موضوعها. فالعلوم الدينية هي أشرف العلوم، وعلماء الدين هم رؤوس العلماء، هم خدمتهم، لأنهم يعلمون ما لا يستغني عنه الإنسان. والعلوم الأخرى معلومات طيبة، والإسلام دعا إليها وأشار إليها في آيات كثيرة، والآيات الكونية في القرآن أكثر من 700 آية. ولكن ينبغي أن نضع كل شيء موضعه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، حين نسمع هذه الكلمة نطوي أجيال مضت وقرون بقرن 20 21، الله أعلمه، نطوي قرون مضت حتى نصل إلى أول البشرية. فأول عطاءات الله لآدم وعلم آدم الأسماء كلها، وأول عطاءات الله لمحمد عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومن أواخر ما نزل في هذا الكتاب حسب ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لما نزل إذا جاء نصر الله والفتح عاش رسول الله بعدها 80 يوما، ونزل معها كذا ونزلت بمنى في حجة الوداع، وفي يوم عرفة بعدها بأيام نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عاش رسول بعد هاتين الآيتين 80 يوم، ثم نزل بعدهما آية الكلالة
يستفتونك في الكلالة. وعاش الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها 50 يوما. ثم نزل قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وعاش بعدها 35 يوما. ثم ختم القرآن بقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وعاش بعدها صلى الله عليه وسلم 7 أيام. الشاهد هنا إن إذا جاء نزلت في أيام منى، وبعدها بيومين ولا كذا كان يوم عرفة، ونزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، إما هذه نزلت في عرفة وبعدين دي في منى في أيام التشريق، أو نزلت بمنى ليلة التروية ودي في حجة ليوم عرفة. اقتران الصورة التي تتحدث عن فتح مكة في النزول بإتمام النعمة، نعمة الأحكام القرآنية، لأن اليوم أكملت لكم نعمتي تفيد ختام القرآن أحكاما، ولكن واتقوا يوما ترجعون إلى الله تفيد ختام القرآن إطلاقا. فبعد آية اليوم أكملت لم ينزل حكم شرعي، التشريع تم خلاص، ولكن نزل آيات مواعظ وكذا وكذا. اتقوا يوما الختام المطلق. إذن لفتح مكة شاء إذ ينتقل نصورته بآية ختام نزول الأحكام وإتمام النعمة. وفتح مكة هذا كان في ليلة في يوم 20 من شهر رمضان المبارك. فتح مكة حدث عظيم يسمى الفتح الأعظم. سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا دي نزلت بشأن صلح الحديبية الذي كان مقدمة لفتح مكة. أما فتح مكة وهو الفتح الأعظم نزلت فيه هذه الصورة، وصلح الحديبية هو السبب في فتح مكة. قصة فتح مكة أيها الإخوة المؤمنون معروفة، ولذلك نتحدث كثيرا، ولكن نقول فيها نتحدث عن بعض المواقف الإيمانية وعن بعض علامات النبوة. من المواقف الإيمانية أن قريشا لما نقضت شرطا من شروط صلح الحديبية الشروط اللي أغضبت المسلمين ولكنها النبوة، جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية كان في 6 هجرية، وأدى عمرة القضاء 7، وفتح مكة كان في 8. يعني الصلح كان يوضع الحرب 10 سنين، ولكن نقضت العهد بعد 1 وكسر حيث اعتدوا على خزاعة. فجهز الرسول جيشا قوامه 10,000 مقاتل، وانضمت إليه القبائل، وتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة. ولما أراد المسير كتب أحد الصحابة إلى قريش يخبرهم بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو سفيان، وقبل أن يأتي أبو سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة كأني بكم وقد جاءكم أبو سفيان ليشد العقد ويزيد في المدة. لما علموا أن الرسول علم أن بني بكر وقريش اعتدوا على خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول خارج إليهم، رهبت قريش وخافت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء زعيمهم أبو سفيان ليؤكد العقد إلى 10 سنوات بل وليزيد في المدة. قبل أن يتحرك من مكة أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحابة، وما مضت أيام إلا وقد جاء أبو سفيان ليشد العقد ويزيد في المدة. وأول ما دخل المدينة ذهب إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول صف المسجد، فدخل على أم المؤمنين أم حبيبة ابنته، هي بنت أبي سفيان ولكنها أم المؤمنين، دخل عليها. فلما دخل عليها أراد أن يجلس على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، فندعت الفراش فقال لها يا بنيتي أرغبت بهذا الفراش عني أم رغبت بي عن هذا الفراش؟ قالت لا بل رغبت بهذا الفراش عنك، إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأنت رجل مشرك نجس، فلا تجلس مكان رسول الله. ابنته ليه؟ علاقة الإسلام رابطة الإيمان فوق كل رابطة. وطبعا انتم سمحتوا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، آيات كثيرة. حاطب بن أبي لما كتب الكتاب أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعى عليا والزبير بن العوام والمقداد وقال لهم، شوف الكلام، اذهبوا إلى مكان كذا، إلى روضة خاخ اسم المكان، ستجدون هناك ضعينة ومعها كتاب، فهاتوا الكتاب منها. لأن حاطب أرسل هذه المرأة بالرسالة إلى قريش وحطتها في شعره ولفت عليها قرون شعره وذهبت بها. الرسول أوحى الله إليه أن حدث كذا وكذا، فأرسل في إذرها، وفعلا لحقها علي ومن معه بروضة خاخ وقال لها هات الكتاب الذي معك. قالت ليس معي شيء. قال لها كذبت وصدق رسول الله. مديش الرحل بتاعها ما لقوش فيه حاجة. ولا الرسول غلط ولا لا؟ ما غلطش، لا يخطئ لا يغلط. هات الكتاب. قالت ليس لا لا كذبت وصدق رسول الله. لتخرجن الكتاب أو لنكشفن عنك الثياب. فلما هددها بهذا حلت شعرها وقدمت الكتاب إليه ورجع به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، دخلها لم يدخلها بالطبول ولا بالركض ولا بالزمر ولا متعذره ولا عوج رقبته، فكان أعظم وهو القائد الشرير. دخلها متواضعا خاشعا لله متعطئا رأسه حتى تكاد لحيته تمس واسطة الرحل وهو يقرأ سورة الفتح. لم ينسه النصر ربه، الناس يحتفلون في نصرهم بالرقص وشرب الخمور والموسيقى والله، رسول الله يرتل سورة الفتح ويتواضع لله ويدخل مكة متعطئا رأسه شكرا لله تبارك وتعالى. هذا درس. وحينما دخل البيت أمر بلالا أن يؤذن فوق الكعبة. بلال العبد الأسود من رمال الصحراء التي كانت تشوي جدا من الصخور الملتهبة التي كانت تحرق بدنه. بلال الذي كانت النعال تطأه ويضرب بالسياط وبالأقدام، عبد من العبيد من الأرقاء، يعلو ظهر الكعبة وينادي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. إنها عظمة الإسلام. لم يقل لعلي أذن ولا للعباس أذن، لأنها لم تكن غنيمة شخصية ولكنها غنيمة الإسلام. فيعلو الكعبة عبد كان رقيقا وهو بلال رضي الله تعالى عنه. المشركين كبارهم جالسين حول الكعبة، أبو سفيان منهم بس كان أسلم، عتاب بن أسيد، واحد اسمه الحارث، يشوفوا بلال بيأذن. فعتاب ده قال إيه؟ كان أبوه ميت، قال الحمد لله اللي أبويا مات قبل ما يشوف بلال بيأذن. قال كان انقهر انقهر انقهر، يعني إزاي العبد ده يطلع فوق الكعبة ويأذن؟ دي شيء يغم المشركين طبعا. والثاني يقول لئن كنت أعلم أنه على حق لأؤمنن به. فجاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعهم وقال لهم ماذا تقولون؟ قلت كذا يا عتاب، قلت كذا يا حارث، لماذا تقولون؟ إن بلالا قد أعده الإسلام، ولا فضل في الإسلام ولا فارق بين غني وفقير ولا صغير وكبير، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حين قال لهم هذا قالوا له نشهد أنك رسول الله. آمنوا. صلى الله عليه وسلم أخذ يطوف بالكعبة عليها 360 صنم ومشتوتين بالرصاص، يعني لا عواصف ولا ريح ولا مطر يجلعهم أبدا، ولكن صلى الله عليه وسلم يطوف ويشير إلى الصنم بالعصا برمح كان في يده ويقول جاء الحق وذاك الباطل، فما أشار إلى صنم في وجهه إلا وقع على خفاه، وما أشار إلى صنم من ظهره إلا ووقع على وجهه. إنها قوة الله. ويقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وواثق من أن إشارته بالعصا ستحطم الآلهة التي كانت تسجد لها. لماذا؟ لأنه يشير بأمر الله وينظر إليها بقدر الله سبحانه وتعالى. تحطمت الأصنام وهو بيطوف. مشرك اسمه فضالة ابن عمير الليثي قال دي فرصة، الدنيا زحمة ويامه وزلونه ودخلوا مكة ومحدش قادر يكلمهم، انا ايه اطعنه وموته، اراد ان يقتله. هذا حديث في نفسه، ولا يعلم ما بسات الصدور الا الله، ولكن الله كشف نفس فضالة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالتفت الرسول إليه وقال له أفضالة؟ قال نعم أنا فضالة. ماذا تقول يا فضالة؟ ماذا تقول في نفسك؟ قال إني أستغفر الله. قال لا يا فضالة، ووضع يده على صدره، لا يا فضالة، كنت تقول غير هذا، تب إلى الله وارجع. يقول فضالة والله ما وضع يده على صدري وقال لي تب وارجع إلى الله إلا وكان أحب خلق الله إلي. وشهد فضالة وأسلم. دي علامات نبوة يدل على نعمة نبي صدق وحق. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ابو سفيان قال له اجعل لي شيئا، قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن. الانصار قالوا فما بينهم بيحبوه، ان الرجل قد حن الى قومه ورغب في قريته ولعله يقيم هنا ولا يرجع الى المدينه. ما انتهوا من كلامهم فيما بينهم الا وقال لهم يا معشر الانصار، فجاءوا وقال لهم قلتم كذا وكذا وكذا، قالوا نعم يا رسول الله. ولكنه كان الأمين، كان الوفي بعهده، فقال لهم قلتم، أما الرجل فقد رغب في قريته وحن إلى أهله ولعله يبقى هنا ولا يعود معنا. معاذ الله، هاجرت إليك إلى الله وإليكم، المحيا محياكم والممات مماتكم، وإني راجع معكم إلى المدينة. فأخذوا يبكون واعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا والله يا رسول الله ما قلنا هذا إلا ظنا بالله وبرسوله، يعني احنا بخلاء ما نسويش ربنا ما نسويش الرسول. حاجة عزيزة علينا، لا نتهمك ولكننا حريصون على أن تبقى معنا. هذه أيها الإخوة المؤمنون بعض لقطات من فتح مكة عاصمة الإسلام والتي فيها البيت الحرام والإسلام دين السلام وليس دين الاعتداء. مكة التي خرج منها مستخفية، خرج منها بعد أن آذوه، يقول لقريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ يقولون أخ كريم وابن أخ كريم. فيقول صلى الله عليه وسلم قولة سجلها التاريخ ووعاها سمع الزمن، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما هذا؟ إنها رحمة الإسلام، إنها سماحة الإسلام. فيا أيها الإخوة المسلمون تمسكوا بإسلامكم،
اعتزوا بتاريخكم، وإن كنتم أفرادا من أمة ذات قدر فأنت أيها المسلم لك قدر وأي قدر. والدليل على قدرك وعظمتك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى الكعبة ويقول لها: والله ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن نفس المسلم أعظم حرمة عند الله منك. هذا مسلم، لست ضياعا لست هملا، اعتز بنفسك، عبر عن إيجابيتك، اعمل لدينك، اعمل لرفعة وطنك وحماية بلدك، لأنه وطن الإسلام وبلد الإيمان. ولا تكن ثقلا على المجتمع، لا تكن كلا على الحياة العامة، كن إيجابيا، كن منتجا، كن مصلحا، كن متقيا لله، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. واستغفر الله العظيم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، في هذا الشهر الذي فرض الله صيامه، والذي كان ظرفا لنزول القرآن ولليلة القدر ولفتح مكة، جعل الله ختامه عيدا، ألا وإنه عيد الفطر، وعمم فيه الفرحة، وحقق فيه التكافل الاجتماعي، التكافل الأدبي، والتكافل المادي. فسن أو أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه زكاة الفطر، وزكاة الفطر أنتم تعلمونها وسمعتم كثيرا من أحكامها، فأخرجوها سمحة بها نفوسكم، سخية بها أكفكم، وأسأل الأغنياء ألا يقف عند التقدير المعروف، ذلك هو الحد الواجب. ولكن الله تبارك وتعالى وسع عليكم النعمة وأفاض عليكم من خيره، فاشكروا الله على نعمه، اشكروه عمليا، وقدموا خيرا تجدونه عند الله خيرا وأعظم أجرا. أن تقدموه إنما هو لأنفسكم، وما تنفقوه في شهواتكم فهي أموال ضائعة، أما مساندتكم لإخوانكم الفقراء ومساعدة البؤساء فذلك هو الرصيد المدخر لكم عند الله، والله تعالى يكرم عليكم في الدنيا وفي الآخرة. لا تستجيبوا لصوت النفس الأمارة ولا لنزغات الشيطان اللعين، وقدموا لله كل ما تستطيعون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويجوز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان، وهي في هذه الأيام أفضل وأفضل، فبادروا أيها الإخوة المؤمنون بزكاة أموالكم وزكاة فطركم، وأبشروا باستقبال عيدكم، وهنيئا لكم الجائزة والمكافأة التي ستنالونها بإذن الله يوم عيد الفطر، يوم تتم نعمة الله تعالى بإتمام هذا الشهر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتمه علينا بالخير، وأن يبلغنا رمضان الذي بعده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا، وعلى الصراط ثبت أقدامنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا، واشفنا واشف أمراضنا. انصرنا يا إلهي على أنفسنا، انصرنا يا إلهي على شهواتنا، انصرنا يا رب على شيطاننا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، اللهم إنا نسألك عيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء، ومنازل الشهداء. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، ودعاء مستجابا. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم فقهنا في الإسلام، اللهم فقهنا في الإسلام، اللهم فقهنا في الإسلام، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اغننا بحلالك عن حرامك. واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم اجمع كلمة المسلمين. اللهم وحد صفهم. اللهم أعلي رايتهم. اللهم رد كيد أعدائهم. اللهم أعز الإسلام. اللهم أعز الإسلام وارفع راية القرآن. وتقبل منا الصيام وبارك لنا القيام. وصل اللهم على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله من كل قلوبكم وأقيموا الصلاة.